تخيل بناء قبو بنك بمليارات الدولارات، جدرانه من الفولاذ المقوى بسماكة مترين، وأبوابه تزن عشرات الأطنان، ومزودة بأحدث أجهزة المسح البيومتري. كل شيء يبدو مثالياً، لكن لسبب غير مفهوم قرر المهندس المعماري ترك الباب الخلفي مائلاً ومفتوحاً بالكامل لمن يمر بالشارع.
يعني هذا تصرف عبثي ولا يصدقه عقل بصراحة.
بالضبط، وهذا هو التناقض الصارخ الذي نعيشه اليوم في المشهد التكنولوجي. نحن الآن في إبريل من عام 2026. أهلاً بالجميع في هذا الغوص المعرفي الجديد. حسناً، دعونا نحلل هذا. من جهة لدينا بنية تحتية سحابية تحفظ أدق تفاصيل حياتنا وتنهار أمام أبسط الهجمات، ومن جهة أخرى
نشهد قفزات مرعبة في قوة الأجهزة المحمولة والذكاء الاصطناعي المحلي، قفزات قد تجعلنا نستغني عن تلك السحابة تماماً. المسألة أبعد من مجرد تناقض عابر، نحن نقف أمام نقطة تحول جذرية في بنية الإنترنت.
صحيح، لعقدين من الزمن كان النموذج السائد هو تفريغ الأجهزة من قوة المعالجة ورمي كل شيء في السحابة، معتمدين على خوادم بعيدة للقيام بالعمل الشاق. لكن الأخبار التقنية الأخيرة تشير إلى انهيار هذا النموذج.
100%. سنقوم اليوم بربط الخيوط بين سلسلة من الاختراقات الكارثية التي ضربت كبرى المنصات وبين ثورة صامتة تحدث داخل الأجهزة التي نحملها في ريوبنا.
طيب، لنبدأ من ذلك الباب الخلفي المفتوح الذي يمس حياتنا اليومية مباشرة. الأرقام التي أمامنا تتحدث عن اختراق ضخم لمنصة booking.com حدث بين 13 و15 من أبريل. نحن لا نتحدث عن تسريب بسيط، بل عن بيانات أكثر من 15 مليون مسافر.
15 مليوناً؟ يا إلهي، هذا رقم كارثي.
والتفاصيل أسوأ، 8 ملايين حالة تضمنت العناوين الفعلية للمستخدمين، و3 ملايين حالة شملت بيانات بطاقات ائتمان مشفرة. الهجوم تم عبر ثغرة حقن قواعد البيانات المعروفة بـ SQL Injection، أو عبر تصيد احتيالي للموظفين. يعني كيف يمكن لمنصة عالمية تعتمد عليها صناعة السفر أن تقع في فخ يعتبر من أبجديات الأمن السبراني؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً جداً، يجب أن نصحح مفهوماً شائعاً هنا. الخلل في هذه الشركات العملاقة ليس نقصاً في الميزانيات الأمنية، بل يكمن في تعقيد الأنظمة التراكمية. تقنية SQL Injection تبدو كلاسيكية، لكنها تستغل الثقة المفرطة للأنظمة في المدخلات.
كيف بالضبط؟
شوف، لتوضيح الصورة، تخيل حارس أمن يقف على باب مبنى ولا يطلب سوى رؤية بطاقة زائر بيضاء، فيقوم المهاجم بتتابة أمر على تلك البطاقة يقول: تجاهل كل القواعد السابقة وسلمني مفاتيح المبنى.
واو، مجرد أمر نصي بسيط؟
تماماً، هذا ما يحدث برمجياً. المهاجم يتلاعب بمربع مص عادي مثل مربع البحث عن فندق، ويدخل شيفرة تقرأها قاعدة البيانات الخلفية كأمر تنفيذي بدلاً من مجرد نص للبحث.
لحظة، هذا يفسر كيفية الدخول، لكن نوعية البيانات المسربة هي ما يثير القلق الحقيقي. تسريب العناوين الفعلية ل8 مليون شخص ينقل الخطر من العالم الرقمي والشاشات إلى العالم المادي. يعني إذا سربت كلمة مرور يمكن تغييرها في ثواني.
صحيح، بضغطة زر تنتهي المشكلة.
بالضبط، لكن لا أحد يستطيع تغيير عنوان سكنه غدا لتجنب خطر أمني. أضف إلى ذلك أن القوانين الأوروبية لحماية البيانات GDPR لا ترحم في هذه الحالات.
الغرامات هنا ستكون بمثابة زلزال مالي للمنصة، هذا مؤكد. قوانين GDPR تفرض غرامات تصل إلى 4% من الإيرادات العالمية السنوية للشركة إذا ثبت وجود إهمال. لكن الجانب الأهم برأيي هو فقدان الثقة.
فقدان الثقة في فكرة السحابة نفسها.
بالضبط. عندما يعلم ملايين الأشخاص أن خوادم سحابية يفترض أنها محصنة لم تستطر حماية مكان إقامتهم الفعلي، يبدأ التساؤل الجدي حول جدوى تخزين هذه البيانات من الأساس.
وما يزيد الطين بلة هو أن المستخدم العادي يعاقب باستمرار وتفرض عليه قيود صارمة. يطلب منا إنشاء كلمات مرور معقدة بأحرف كبيرة وصغيرة ورموز، وتفعيل المصادقة الثنائية، وفي النهاية نكتشف أن الخوادم نفسها مشرعة الأبواب.
هذه مفارقة مضحكة ومبكية في نفس الوقت.
فعلاً، وهذا يأخذنا إلى الكارثة الثانية، ثغرة خوادم Nginx UI. هذه واجهة تستخدم لإدارة الخوادم على نطاق عالمي. الثغرة المكتشفة حصلت على تقييم خطورة 9.8 من 10، والأخطر أنها تسمح بتنفيذ تعليمات برمجية عن بعد، أو ما يعرف بـ RCE، دون الحاجة لتسجيل الدخول أصلاً.
9.8؟ هذا يعني أن النظام مخترق كلياً.
تخيلي أن هناك أكثر من 50,000 خادم معرض للخطر منذ مارس الماضي بسبب هذا. أليس هذا قمة العبث؟
هو عبث تقنيا بالفعل، لكن له تفسير بنيوي. تنفيذ التعليمات البرمجية عن بعد الـ RCE يعتبر الكابوس الأعظم لأي مدير نظام. لماذا؟ لأن واجهة Nginx UI كانت ببساطة تفشل في التحقق من هوية الشخص الذي يرسل الأوامر.
كأن تدخل مطعماً وتأمر الطباخين دون أن تكون المدير؟
تشبيه ممتاز. إذا كان الخادم هو المطعم، فإن واجهة الإدارة هي المطبخ. ثغرة RCE تعني أن أي شخص يمر بالشارع يستطيع إعطاء أوامر للطباخين لتحضير أي شيء دون أن يسأله أحد عن هويته. والمهاجمون لا يكتفون بسرقة البيانات فقط.
ماذا يفعلون أيضاً؟
يزرعون أبواباً خلفية لضمان العودة متى شاءوا، أو يحولون قدرات الخوادم المعالجية لتعدين العملات الرقمية بصمت تام، والشركة تدفع فاتورة الكهرباء.
والحل؟ هل هو معقد لدرجة أن 50,000 خادم لا تزال مكشوفة؟
إطلاقاً، الحل يتطلب فقط التحديث إلى النسخة الأحدث وتفعيل المصادقة الثنائية. المشكلة تكمن في البيروقراطية التقنية داخل المؤسسات. تحديث الخوادم يتطلب إيقاف تشغيل مؤقت وإعادة تشغيل، والشركات تتردد في فعل ذلك خوفاً من توقف الخدمات.
وهذا التردد يمنح المخترقين نافذة ذهبية، وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. طيب، إذا كانت هذه السحابة التي نعتمد عليها عبارة عن سقف يمتلئ بالثقوب، فما هو البديل؟ الجواب المنطقي هو التوقف عن إرسال البيانات للخارج وإبقاؤها في الداخل.
التوجه نحو الأطراف أو حوسبة الحافة.
بالضبط، وهذا ينقلنا إلى التطورات البرمجية الجديدة التي تركز على الجهاز المحلي. جوجل أطلقت للتو التحديث التجريبي أندرويد كناري لنسخة إبريل 2026 المخصص لأجهزة بيكسل 8 وما فوق. هذا التحديث يقدم ميزات معالجة للغات الطبيعية دون اتصال بالإنترنت نهائياً. نحن نتحدث عن ترجمة حية وتلخيص للنصوص والاجتماعات، وكل هذا داخل الهاتف.
هذه نقطة محورية. التحول نحو الذكاء الاصطناعي المحلي أو الـ Edge AI لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة أمنية قصوى. في الماضي، عندما كنا نطلب من نموذج لغوي تلخيص محادثة، كنا نرسل النص كاملاً إلى خوادم الشركة.
وهذا كان يفتح باباً لانتهاك الخصوصية.
تماماً. الآن، النماذج اللغوية تم ضغطها وتدريبها لتعمل محلياً على المعالج العصبي داخل الهاتف نفسه. البيانات لا تغادر شريحة السيليكون التي في جيبك.
هذا يغير قواعد اللعبة كلياً. هو بمثابة جدار حماية حقيقي. لكن إدارة هذه النماذج محلياً تتطلب موارد ضخمة. الأرقام تقول إن التحديث الجديد يستخدم الذكاء الاصطناعي لإدارة الذاكرة العشوائية. سرعة فتح التطبيقات زادت بنسبة 40%، مع تقليل استهلاك البطارية بنسبة 15%. كيف يحدث هذا؟ عادة الأداء العالي يستنزف البطارية بسرعة.
السر هنا يكمن في الانتقال من نظام تشغيل تفاعلي إلى نظام تشغيل تنبؤي. قديماً كان النظام ينتظر حتى تضغط على التطبيق ليقوم بجلبه إلى الذاكرة العشوائية، أو يتركه مفتوحاً في الخلفية مما يستهلك طاقة بشكل عشوائي.
فهمت. والآن؟
الذكاء الاصطناعي في أندرويد كانري يتعلم أنماط السلوك الدقيقة. هو يعرف أن هناك احتمالية 90% أن يتم فتح تطبيق الأخبار في 7 صباحاً، فيقوم بتجهيزه في الذاكرة في 6:59. وبالمثل يغلق التطبيقات التي لن تستخدم. هذا التوجيه الذكي هو ما يوفر الطاقة ويزيد السرعة.
وهناك أيضاً ميزة لتنظيم الإطارات أو فريم بيسينج في وضع الألعاب. التقارير تقول إنها تقلل التقطيع بنسبة 30% وتخفض حرارة الجهاز بمقدار 8 درجات، بالإضافة إلى لوحة تحكم الخصوصية الجديدة. كل هذا مذهل، لكن دعني ألعب دور محامي الشيطان قليلاً.
تفضل.
نحن نتحدث عن نسخة كناري، أليس هذا مجرد مصطلح تقني أنيق لوصف البرمجيات المليئة بالأخطاء والتي لا تصلح للاستخدام اليومي؟
هذا تمييز ضروري ويجب فهمه بعمق. النسخة التجريبية ضمن مسار كناري هي ما نسميه الحافة النزيفة للتكنولوجيا أو Bleeding Edge. هي ليست مصممة للمستهلك النهائي،
بل للمطورين ليختبروا تطبيقاتهم.
صحيح، بالتأكيد ستكون هناك أخطاء برمجية قد تؤدي لانهيار التطبيقات، لكن قيمتها تكمن في كونها بلورة سحرية تكشف لنا مستقبل أنظمة التشغيل بعد عام من الآن. النظام يتحول إلى كيان ذكي يدير نفسه لحمايتنا.
لكن لتشغيل هذه النماذج الذكية التي تفهم اللغات وتدير الموارد محلياً داخل جهاز بحجم كف اليد، البرمجيات وحدها لا تكفي. الهاتف المحمول التقليدي لا يملك المساحة ولا القدرة على تبريد هذه العمليات. وهذا يقودنا إلى الصين، حيث يتم إعادة ابتكار هندسة الأجهزة بالكامل.
تقصد إطلاق هواوي الأخير؟
نعم، في 20 أبريل تم إطلاق هاتف هواوي بيورا إكس ماكس، أول هاتف قابل للطي بتصميم عرضي. الشاشة الداخلية ضخمة بحجم 10.2 بوصة وبنسبة أبعاد 16:10. معظم الهواتف القابلة للطي حالياً تبدو كأنها هواتف طويلة تحاول أن تصبح حواسيب مربعة، لكن هذا الجهاز يبدو وكأنه حاسوب لوحي صمم ليطوى ويصبح هاتفاً.
ما يثير الاهتمام هنا هو تغيير نسبة الأبعاد. هذا ابتكار صامت ولكنه مدمر للأسواق. نسبة 16:10 ليست خياراً تجميلياً، إنها النسبة الذهبية للإنتاجية.
كيف ذلك؟
عندما تفتح الهواتف القابلة للطي الحالية، تحصل على شاشة مربعة تقريباً. إذا حاولت مشاهدة فيديو أو فتح مستندين جنباً إلى جنب، تجد مساحات سوداء ضخمة أو نصوصاً مقطوعة. التصميم العرضي يحل هذه المعضلة ويحول الجهاز إلى شاشة عرض حقيقية تناسب التطبيقات المكتبية.
طيب، توقف هنا، لأن هناك تفصيلاً يقلب الموازين. الجهاز يبدأ سعره من 1800 دولار، ويعمل بمعالج كيرين 9100 بدقة 5 نانومتر، لكنه يفتقر تماماً لخدمات جوجل بسبب العقوبات الأمريكية.
تحد كبير جداً.
بالضبط، كيف تتوقع شركة بيع جهاز بهذا السعر الخيالي خارج الصين وهو لا يحتوي على خرائط جوجل ولا يوتيوب ولا جيميل؟
هذا يفسر استراتيجياتهم البديلة. نظراً لغياب خدمات جوجل، اضطرت الشركة لبناء نظام بيئي يعتمد كلياً على قدرات الجهاز نفسه بدلاً من الاعتماد على واجهات برمجة سحابية. لتعويض ذلك، قدموا عتاداً مادياً يتدخل لتعزيز تجربة الذكاء الاصطناعي المحلي. وهنا يبرز دور القلم الذكي M-Pencil AI.
واو، القلم الذكي! الأرقام الخاصة بهذا القلم تبدو وكأنها من فيلم خيال علمي. دقة تعرف على خط اليد تصل ل 98%، ترجمة ل 50 لغة فورياً وبدون إنترنت. لكن الرقم الذي أوقفني هو وقت التأخير، ملي ثانيتين فقط، مع أكثر من 8000 مستوى للضغط. هل هناك فرق حقيقي بين ملي ثانيتين أو 9 ملي ثوان الموجودة في الأقلام الحالية؟
الفرق ليس مجرد سباق أرقام، بل هو عبور لعتبة بيولوجية. الدماغ والعين يعملان بتزامن دقيق. عندما نكتب على ورقة، نرى الحبر يتدفق فوراً. التأخير الذي يقل عن 5 ملي ثوان يعني أن العين المجردة لم تعد قادرة على ملاحظة أي فجوة زمنية بين حركة القلم وظهور الخط.
يعني الوهم أصبح كاملاً.
بالضبط. الشاشة الزجاجية تعطي إحساس الورق الحقيقي، وما يجعله استثنائياً أن القلم أصبح واجهة تواصل مادية مع الذكاء الاصطناعي. ترسم شكلاً عشوائياً فيتحول لرسم دقيق، أو تبدأ بكتابة جملة فيقترح الذكاء المحلي التكملة بناءً على أسلوبك. كل هذا دون الرجوع لأي خادم، القلم أصبح امتداداً للتفكير.
مذهل. الشاشات الضخمة الساطعة، المعالجات التي تحلل اللغات محلياً، الأقلام الذكية، كل هذا الاستعراض يصطدم بحائط فيزيائي واحد، الطاقة. إذن ماذا يعني كل هذا؟ كيف نوفر هذه الطاقة دون أن يصبح الهاتف بحجم وثقل حجر البناء؟
البطاريات، التحدي الأزلي.
الأخبار القادمة من الهند في منتصف أبريل تحمل الإجابة مع هاتف فيفو T5 برو. الجهاز يأتي ببطارية سعتها 9020 ملي أمبير، طاقة تكفي لثلاثة أيام من الاستخدام، ورغم ذلك وزن الجهاز 245 جراماً فقط. الأمر أشبه بحمل بنك طاقة قادر على إجراء المكالمات.
ما حدث هنا هو إعادة هيكلة كيميائية. لسنوات كانت الصناعة مقيدة بحدود بطاريات الليثيوم أيون التقليدية. لزيادة السعة كان يجب زيادة الحجم المادي، لكن التطور الأخير في استخدام الأنودات القائمة على السيليكون والكربون أحدث طفرة في كثافة الطاقة.
يعني تخزين طاقة مضاعفة في نفس المساحة المادية؟
صحيح تماماً، وهذا الابتكار يحل مشكلة نفسية عميقة جداً لدى المستخدمين، وهي ما يعرف بقلق البطارية.
قلق البطارية، هذا وصف دقيق. لعقد ونصف تمت برمجتنا لا إرادياً على مسح أي غرفة ندخلها بحثاً عن مقبس كهربائي.
بالضبط، الابتكار الحقيقي هنا هو التحرير النفسي. عندما تعلم أن هاتفك سيصمد لثلاثة أيام وأن قدرة الشحن السريع تملأ هذا الخزان في 65 دقيقة فقط، تتغير طريقة استخدامك للجهاز. لن تتردد في تشغيل مهام معقدة أو نماذج ذكاء اصطناعي. هذا يمهد لجعل الأجهزة المحمولة هي الحواسيب الأساسية للمستخدم.
وعلى ذكر الحواسيب الأساسية، دعنا ننتقل إلى القوة الخام المطلقة، حيث تختفي الخطوط الفاصلة تماماً بين ما هو محمول وما هو مكتبي. هناك تشويق رسمي للإطلاق المرتقب في مايو 2026 لجهاز OnePlus Pad 3 Pro. هذا الحاسوب اللوحي سيحمل معالج سناب دراجون 8 إيليت الجيل الخامس، المبني على معمارية 3 نانومتر.
قفزة هائلة في الأداء.
يقولون إن الأداء يتحسن بنسبة 35%، لكننا نسمع دائماً مصطلح 3 نانومتر يتردد كتعويذة سحرية. ما الذي يعنيه ذلك فعلياً؟
طيب، لفهم معمارية 3 نانومتر، تخيل مدينة ضخمة تعاني من ازدحام مروري خانق، والسيارات تستهلك وقوداً هائلاً للتنقل. فجأة تم إعادة بناء المدينة بحيث أصبحت المسافات بين المباني أقصر بمقدار النصف.
السيارات ستصل أسرع وتستهلك وقوداً أقل.
100%. السيارات هنا تمثل البيانات والنبضات الكهربائية. كلما صغر حجم الترانزستور، وثلاثة نانومتر هو مقياس لمدى صغر هذه الممرات، كلما استطعنا وضع مليارات الترانزستورات الإضافية في نفس الشريحة. النتيجة، الجهاز يحلل البيانات أسرع، لا يولد حرارة عالية، ولا يستنزف البطارية. لذلك يمكن لجهاز لوحي نحيف أن ينافس حاسوباً مكتبياً دون أن ينصهر في يديك.
والمواصفات تؤكد هذا التوجه. شاشة بحجم 13.3 بوصة، بطارية ب10,000 ملي أمبير تشحن في 40 دقيقة فقط. لكن الأهم هي البرمجيات. وضع سطح المكتب وميزة لتشغيل 6 تطبيقات معاً بسلاسة، وسعر يبدأ من 899 دولاراً فقط. يبدو أنهم يصوبون مدافعهم مباشرة نحو حواسيب أبل اللوحية آيباد برو.
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، فهو إعلان حرب شاملة على هيمنة الأجهزة اللوحية باهظة الثمن. نظام أندرويد على الأجهزة اللوحية عانى طويلاً من كونه مجرد واجهة هاتف مكبرة، لكن مع هذه القدرات يتحول الجهاز من لوح زجاجية لاستهلاك الفيديوهات إلى محطة عمل احترافية، ونقطة السعر تكسر الحاجز المالي للانتقال الكامل.
يا لها من رحلة!
لقد بدأنا هذا التحليل بالوقوف أمام قبو البنك الذي ترك بابه الخلفي مفتوحاً، واستعرضنا الهشاشة المرعبة للسحابة في أزمة booking.com وخوادم إنجن إكس، وأدركنا أن بقاء بياناتنا في الخارج يشكل خطراً لا يمكن تجاهله.
والحل يتشكل أمام أعيننا بإعادة مركزية القوة إلى أيدينا. استعرضنا كيف يوفر الذكاء الاصطناعي المحلي جدار حماية لبياناتنا، وكيف تعيد هندسة الأجهزة ابتكار نفسها لاستيعاب هذه القوة.
من شاشات هواوي العرضية وأقلامها إلى كسر قيود الطاقة ببطاريات فيفو، وصولاً إلى حواسيب ون بلس التي تهدد بإنهاء عصر حواسيب المحمولة. وقبل أن نختتم، رسالة بديهية للجميع: في ظل هذه الهشاشة السحابية، الممارسات الأمنية البسيطة هي خط الدفاع الأول.
نعم، تغيير كلمات المرور بانتظام، تفعيل المصادقة الثنائية، وتحديث الأنظمة هي أفعال لا تقبل التأجيل أبداً. الوعي بآلية عمل هذه التقنيات هو درعنا الحقيقي.
وهذا يقودنا إلى فكرة أخيرة نتركها للتأمل. مع تحول الأجهزة المحمولة إلى حواسيب خارقة قادرة على معالجة أعتى النماذج وتخزين كل شيء محلياً بكفاءة عالية، يبرز سؤال مصيري: هل نشهد فعلياً بداية النهاية لعصر الحوسبة السحابية الذي هيمن على العقدين الماضيين؟ وماذا سيحدث لنموذج أعمال الشركات التقنية العملاقة التي بنيت على فكرة استضافة بياناتنا وبيعها عندما تصبح جيوبنا قادرة على فعل كل شيء بمفردها؟ سؤال نتركه مفتوحاً. وحتى نلتقي في غوص معرفي جديد، نتمنى للجميع رحلة استكشاف ممتعة في عالم التكنولوجيا.